العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طولا وتمتعه فيها طويلا. قلنا أن العرش المستوعب للقيمة لا يمكن أن يسمى بالعرش، يعني لا يبقى هنالك مجال لصحة المعاملة حتى نطلب بالعرش. إذا استوعب العرش القيمة فالمفروض هذه البضاعة لا يبذل بإزائها مال. إذا فقدت المالية في المال هذا يستدعي بطال المعاملة، لأن من شرائط العوضين أن يكون مالا. هذا إذا كان العيب قبل البيع، يعني كانت البضاعة معيوبة قبل إيقاع المعاملة عليها. واضح، إحنا من الأول عقدنا على شيء فاقد للمالية، باطل. إنما الكلام إذا عرض العيب على الشيء، على المال، بعد إتمام المعاملة في زمن الخيار، اللي هذا العيب ماذا مضمون على البائع، وكان العيب يستوعب قيمته، هنا قالوا لا وجه لبطلان المعاملة. حين انعقاد المعاملة العوض كان مالا وكان يبذل بإزائه، بعد ذلك طرأ عليه عيب، أنا لي حق العرش من دون الحكم ببطلان المعاملة، ومفروض هذا ما خرج عن قابلية الملكية، هذا لازال في ملك المشتري. فالمشتري يملك المال وله عرش المال اللي هو بقدر كل الثمن، ما في مانع، ولا يستلزم الجامع بين العوض والمعوض، لأن العرش ليس هو الثمن كما قلنا، العرش ضمان من باب آخر. إلا أن يشكل على هذا المبنى بأنه حينما الشارع حكم بأن ضمان المبيع في زمن الخيار على البائع، كأنما الشارع شير يقول إنسان ما يضمن مال غيره، كل واحد يضمن مال نفسه، فلماذا البائع يضمن هذا المال وهو في ملك المشتري؟ الشارع هنا جعل العيب الحادث في زمن الخيار كأنما حدث قبل البيع، نزلها منزلة العيب الحادث قبل البيع. فلو كان قبل البيع قلنا يلزم بطلان. فمن أجل هذا التنزيل الشرعي نقول حتى لو كان العيب بعد المعاملة وفي زمن الخيار أو قبل القبض أيضا يستدعي البطلان، لأن الشارع نزلها منزلة ما حدث قبل البيع. تنزيل شرعي. يقول لكن عدم إلحاقه بالتلف مشكل، يعني العيب اللي يصير في زمن الخيار أو بعد القبض، أو نعم قبل القبض وبعد إتمام المعاملة. ليش؟ بناء على أن العيب إذا كان مضمونا على البائع بمقتضى قوله عليه السلام إن حدث بالحيوان حدث فهو من مال البائع حتى ينقضي خياره، كان هذا العيب كأنه حدث في ملك البائع. والمفروض أنه إذا حدث مثل هذا في ملك البائع كان بيعه باطلا، لعدم كونه متمولا يبذل بإزائه شيء من المال، فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث بعده مضمونا، يعني حال كونه مضمونا على البائع، كأنه نوع حكومة شرعية. الشارع يقول هذا العيب عندي قبل البيع كأنما سكان، ولو هذا حدث بعد البيع لكن كأنما حدث قبل البيع فيلزم بالقرض. إلا أن نمنع من عموم التنزيل، نقول الشارع نزل هذا العيب منزلة الحادث قبل البيع فقط في الضمان، مو في بقية الآثار، مو في كل آثار. الآن الشيخ الآن صار يجيب هذا الاحتمال ويمشي، بس البحث إذا تريده بعمق، هذا البحث وين باحثين؟ في مبحث الحكومة في الأصول، الحكومة التنزيل هل بلحاظ جميع الآثار وبعض الآثار؟ شنو الضابطة في التنزيل؟ حينما يقول الطواف بالبيت صلاة في كل أحكام الصلاة أم فقط في القدس مثلا لزوم الطهارة مثلا، حينما يقول لا شك لكثير الشك ما ورد الحكومة، هل كثير الشك في جميع الآثار في حكم عدم الشك أو في بعض فقط في آثار خاصة، أو لا الربا بين الوالد والولد، أو مثلا صيد المحرم ميتة في كل آثر ميتة أو في بعض الآثر ميتة، هذا مترتب عليه أو عمد الصبي خطأ، فتاوى مراجع تختلف ابتلائيها لأجل هذه الفضلكة. مثلا سيد المحرم ميتة، سيد الخوي يقول هذا بملاحظة فقط حرمة الشسمة مو جميع آثار الميتة تترتب عليه مثلا، أو عمد الصبي خطأ فقط بلحاظ باب الجنايات ما يمكن تعديته لسائر الأبواب، فذا معاملات الصبي المميز هذا صحيحا أم لا؟ هذا يعتمد على عموم التنزيل، هنا عمد الصبي خطأ، إذا قلنا عامة فإنشاءاته كالإنشاءات الخطائية يصير، فإذا مو إنشاء جاد، لأن من إنشاءات الإنشاء التنجيز والجد وعدم الخطأ والسهو فيه. عموما فأقول بحث هذا شنو الضابطة، سمار أدخل في بحث الأصولي، لأن الحكومة على قسمين، عندنا حكومة دلالية وعندنا حكومة ثبوتية وعندنا حكومة إثباتية، حكومة وتارة في مجال إثبات تارة في مجال الثبوت. قالوا إذا كان حكومة إثباتية هذا بلحاظ بعض الآثار يصير كالتشبيه زيد أسد، هذا حكومة إثباتية فقط مجرد إثبات شجاعة لزيد شبه بالأسد. ثالثا حكومة ثبوتية، لا ثبوتان لا ربا بين والد، أصلا ثبوتان هذا في اللوح المحفوظ، ثبوتان هذا يعني يوسع من الموضوع ذاك أو يضيق، هذا لا مطلق الآثار. على كل حال هذا ما أريد أحسم البحث، أقول هذا البحث من ثمراته ما بحث في الأصول في بحث الحكومة. فالشيخ الأنصاري شو يقول هنا؟ يقول من أين تثبت لي أن الشارع نزل العيب الحادث في زمن الخيار منزلة العيب الحادث قبل البيع في مطلق الآثار يوسف في خصوص الضمان؟ من أين تثبت لي؟ شوف، إلا أن يمنع ذلك وأن يقال أن ضمانه على البائع موجب حكم أو موجب للحكم بكون دركه عليه فهو بمنزلة الحادث قبل البيع في هذا الحكم لا مطلقا حتى ينفسخ العقد به ويرجع هذا الملك الموجود الغير المتمول إلى البائع، مو هكذا، بل حتى هنا هذا ملك غير متمول، حتى لو قلنا غير ملك غير متملك، لأن قلنا مراتب، تارة ملك غير متمول مثل حبة من حنطة، تارة أصلا غير متملك لا متمول لا متملك مثل الخمر. يقول حتى لو غير متملك، حتى لو حدث في عيب أخرجه عن الملكية، مو داعي لقول بطلان المعاملة، دركه على البائع، بس هذا يبقى مو ملك المشتري لأن مو متملك، لكن حق الأولوية للمشتري. يعني تمت الصفقة على هذا، حينما تمت الصفقة كان ملكا وكان متمولا، صار خرج عن الملكية والتمول لصفة عارضة، خوي تبقى حق الأولوية للمشتري. بل لو فرضنا حدوث العيب على وجه أخرجه عن الملك، مو فقط عن المال مثل المثال السابق، حتى عن الملك، فلا دليل على إلحاقه بالتلف، بل تبقى العين الغير المملوكة حقا للمشتري وإن لم يكن ملكا له، حق وليس بملك، كالخمر المتخذ للتخليل ويأخذ الثمن أو مقدار الثمن من البائع أرشا، لا من باب انفساخ العقد. هذا شوي غريب، ها هو يأخذ كل الثمن من باب الأرش ويبقى المتاهم يمه، والبيع صحيح ما في أي إشكال، البيع ما ينفسخ، البيع يبقى صحيح، المشتري هم إلى هذا الشيء اللي غير متمول أو غير متملك، وعنده كل ما دفعه للبائع يرجع من عنده، يأخذ من عنده، لكن مو من باب الثمن، هم من باب العرش، والبيع هم صحيح. زين، تمت المعوضة، هو أخذ الثمن على هذا عرش، هذا مو ثمن اللي أخذ منه، هذا عرش أخذ منه ده. لأن الشارع قال ضمان على البائع، أنت تضمن هذا،
هو ذاك
مش
اللي استفاد يعني،
مو كل معاملة يستفيد، هذا استفاد أول شيء، لكن الآن الشارع حمله الخسارة راحت الفائدة،
هذا ما صار عرش، صار استرداد مال،
مو إس هذا
بالعرش ياخذ جزء حصه من المال،
هو هذا تقول، هو هذا الحظوره من اكو ثمره، يعني يوم مو لازم يطق نفس الثمن، العرش قلنا مو من نفس الثمن، يطق من شيء اخر، ما يخالف، مو دينار، المقدار بمقدار العرش المستوعب، بمقدار قيمه العرش. هو شيء خلاص صار إشكالك، قال إشكال في العيب اللي كان قبل البيع، يقول كلش واضح شيء خلاص صار، يقول لا أصلا مجال تسحيح المعاملة، إذا هو من أساسه حينما أنا أقدمت على شراء الحاجة كان غير متمولا، خو هذا ينكشف أن بطلان المعاملة من أساس يقبل هنا، إنما الكلام في ما لا كان حين المعاملة مال طرح عليه، ما شنو طرح عليه، والشارع قال هذا الضمان عليك، أنا ما شنو يعني، لا داعي ل، مثلا خل أضربك مثال، واحد شو اسمه عنده شحن بضاعة، عنده سيارات شحن، بضاعات تجيبها من مدينة لمدينة، من بلد إلى بلد، فهو يؤجر نفسه وسيارته مال شحن البضاعة، زين هو شحن بضاعة في الطريق صار حادث، تلف كل شيء والحصارة عليه، سد في حالة اللي هو كان يوم تفريط أو بالتالي هو ضامن، هو شي استفاد، ومو بس ما استفاد بل خسر عليه، يعني كل ما أخذه من الكروة يكون يرجعه وفوق أضعاف، ما له علاقة، الإجارة صحيحة، يعني كون الآن خسارة الشارع حمل الخسارة للمستأجر للمؤجر لهذا الأجير، وهذه الخسارة بمقدار الأجرة أو أزيد من الأجرة، ما يستدعي بطلان الإجارة، إجارة وقعت صحيحة،
الإجارة وقعت على شيء وليك وقعت على شيء آخر،
هو هذا أحسنتم، هذا نفس الشيء، البي وقع على مال ملك خلاص انتهى، بي صحيح، بعد ذلك أعدمت ماليته، بعد البيع أعدمت، من شرائط العوضين أن يكون مالا حين المعاملة، مو يبقى بصفة المال إلى يوم القيامة، تبقى بصفة المال إلى يوم القيامة،
هذا الأقل إلى حين القبض،
ها
يبقى على المالية إلى حين القبض.
مو حتى هي القبض، لا يعني هنا الإنشاء، حتى لو بعد الإنشاء وقبل القبض في غير الصرف تعيب أو أعدم.
ليش احنا العرف أنه يلحقه بحكم
العرف؟ العرف من العرف هي بس يلاحظ جهة أنه يقول أنا استرجعت ثمني، كأنما يعني ما يرى أثرا آخر لصحة المعاملة. لكن لما تقول له يا أيها العرف المعاملة ترى مو يعني انفسخت المعاملة، إنما استرجعت الثمن. زين، هسه هذه المسألة لعرش المستوعب، إذا قلنا إذا كان العيب من زمان قبل البيع فهذا لا مجال للقول لصحة المعاملة واستحقاق العرش، بل المعاملة تبطل. إنما الخلاف كان فيما إذا كان بعد هذا بعد البيع في زمان الذي يكون العيب مضمون على البيع. لكن أكو عبارات من الفقهاء لا سيما العلامة، حتى الأرش المستوعب اللي مال العيب اللي قبل البيع قال هذا مو ملحق بالتلف ولا حتى بيع صحيح، ما حكم بطلان المعاملة، هذا أرش مو بطلان. يعني في العيب الذي كان قبل البيع، يعني هو كان معيوب حين البيع، كان معيوب بعيب يستوعب قيمة المبيع، قال مين خالف بيع صحيح، إنما لك العرش ولو كان بمقدار كل الثمن. يجيب عبارة، نقل عبارات العلامة وغير العلامة، لكن في الأخير ما يقتنع شيخ الأنصاري، يقول هاي العبارات نقلتها لك بس أنا ما مقتنع بهذا الرأي، يقول أنا في عندي باطل المعاملة. سنشوف عباراتهم شوي صعبة، عباراتهم يعني استخراج المطلب منها شوي معقد العبارات. هذا إلا أن العلامة في القواعد والتذكرة والتحرير ومحكي النهاية، يظهر منه النهاية للشيخ الطوسي للعلامة ليش يقول ومحكي النهاية عطف على
نهاية المطلب؟
لا، نهاية الأحكام أو نهاية الأحكام، مو هذه النهاية مال الشيخ الطوسي. نهاية مال الشيخ الطوسي النهاية في مجرد الفتاوى مال الشيخ الطوسي، يكون نهاية الإحكام للعلامة منتهى المطلب ذاك. فالعلامة في القواعد التذكرة والتحرير والنهاية الإحكام، أربع كتب. يظهر منه الأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد، يعني يظهر منه ثبوت الأرش. عرش يعني المعاملة صحيحة، حينما يقول عرش يعني معاملة صحيحة. يظهر منه العرش في ماذا؟ في العيب المستوعب، في العيب المتقدم. العرش المستوعب في العيب المتقدم الذي ذكرنا أنه لا يؤقل في استيعاب العرش للثمن. قلنا ناسا مو معقول إذا ما بقي شيء مالية للبضاعة فمال لا مالة والمعاملة باطلة، لكن مع ذلك قال بلزوم العرش. زين، فإذا هذا العلامة شوية صعب يعني كلامه، حسنا ننقل عباراته في كتبه. أما في القواعد قال مسألة اللي سأقول أسولف لك المسألة، شنو طرح المسألة، طرح المسألة في العبد الجاني، بيع العبد الجاني. قال عبد إذا جنى جناية قتل أو جناية كسر أو أي شيء، المجني عليه له حق على هذا العبد، إما البائع يفدي ويحرر عبده أو المجني عليه يأخذ العبد. يقول عبدك أجا قتلني أو قتل ابني أو كسر أو بالتالي جناية، طيني دية الجناية، ما أعطي نأخذ العبد ونروح في أمان. فالعبد الآن بعد الجناية صار مثل عبد المرهون، يعني متعلق لحق الغير. المجني علي تعلق حقه برقبة العابد، للبائع فك هذا الحق بالفداء. إذا فدى البائع المالك فيتحرر، مو يتحرر العبد، هاي يعني حق المجني علي بعد يرتفع إذا ما دفع. زين، الآن البائع قبل أن يحرر، قبل أن يفدي جناية عبده، باع العبد. العبد جنى جناية، المالك كم قال هسه راح يجي ويأخذ من العبد، يلا بعت العبد. المشتري هنا مبتلى، ابتلي المشتري. اجي المجني عليه قال له هذا العبد جنى، طيني هذا، انا حقي تعلق به، يابا انا اشتريته ماكو شغل. زين، هنا يجي هو ياخذ العبد من المشتري، او يجي ياخذ مثلا جنايه العبد من المشتري، المشتري هم راح يرجع من البائع ياخذ العرش، لان هذا العبد معيوب. هذا العبد معيوب، شنو معيوب؟ اعوار، لا مو اعوار، ولا اشل ولا اعرج، لان علي حق مجني علي صار عيب فيه. زين، ايش قد يسوى هذا العرش؟ يقول مالي علاقة، حتى لو استوعب الثمن. هنا يقول العلامة أنه المشتري يأخذ العرش من البائع حتى لو كان مستوعبا. هنا العيب كان موجودا قبل البيع، يعني الجناية متى حد جنى العبد؟ قبل البيع. فالعبد حين البيع كان معيوبا، مع ذلك ما حكم بالبطلان. هذه خلاصة المبس، أكو فروعها، ملخص المسألة هي هذه. يقول لو باع العبد الجاني خطأ، جنايها طارت الخطأ طارت العمد، سلام فاض الخطأ. لو باع المالك العبد الجاني خطأ، ضمن من؟ المالك ضمن أقل الأمرين، يعني من القيمة والعرش، على رأي، يعني نشوف عرش الجناية كم، قيمة العبد كم، أقل الأمرين على رأي. ليش أقل الأمرين؟ لأن إذا العرش أقل، خب ماكو داعي تأخذ، يعني أنت بقيمة هذا الجناية قيمته مثلا 10,000 دينار، العبد هذا 100,000 دينار، فبخذ قيمة الجناية وفي أمان، شنو تأخذ قيمة العبد؟ ماكو أي وجه تأخذ قيمة الجناية وعرس الجناية وتروح، صح؟ وإذا قيمته أقل العرش أكثر، أكو قاعدة، العبد لا يجني على أكثر من نفسه، والمالك ما يتحمل جناية العبد إلا بمقدار قيمة العبد. إذا الجناية اللي جناه 100,000 قيمة 10,000، تأخذ 10,000 مو 100,000، يعني العبد لا يجني على أكثر من نفسه، هذا رأيه. زين، والعرش على رأي آخر، رأي الثاني يقول لا، هو بس عرش، سواء كان أقل من القيمة أو أكثر، هذا رأي الثاني. إذن المالك ضامن للعرش. زين، على رأي. زين، هسه البيع، شنو حكم البيع؟ يقول وصح البيع، البيع اللي هو باع العبد الجاني، صح البيع إن كان موسرا، يعني كان مالك موسر، عنده مال مكنة. ليش؟ ليش إذا فقير بيع بإشكال، وإذا ثري؟ ها شوفوا، مو قلنا أن المالك له أن يفدي؟ ها، المالك بين خيارين، إما يطلع عبد الجنة يقول خذ العبد الجاني إلك ما أريده، وإما هو يفدي عن ماله، صح؟ يقول هينما مالك باع العبد الجاني، يعني اختار الخيار الآخر الفداء، فيعني كأنما قبل في ذمته أن يفدي العبد. ولأن مو سير ذمته الناس يقبلون بهذه الذمة. أما ذا فقير وقال أنا أتحمل بذمتي، ذمتك ما تسوى فلس بالسوق. تدرون ذمم مختلفة، الذمم في ماليتها في السوق مختلفة. أكو ذمة في السوق يرغب إليها، أكو ذمة لا يرغب إليها. الفقير ما حد يرغب أن يبيع شيء، مثلا واحد ما عنده لقمة عيش يقول أنا بالسوق أشتري دار بملايير بذمتي، ما حد يبيع له. ذمتك ما تسوى هذا، أنت شنو ما عندك. أما واحد لا ثري يجي يشتري يعطونه، ذمم مختلفة. هذا بحث جدا مهم وله ثمار كثيرة. شنو حقيقة الذمة؟ والذمة مال، والذمم مختلفة في ماليتها، مو بدرجة واحدة. ذمم مختلفة في ماليتها، في اعتبارها. أكو بعض البنوك يطون في لا سيما في دول الخليج، يقولون يطون شرفية لبعض التجار، يعني اعتبار، يعني هذا التاجر لأن رصيده كبير، يعني هو البنك يعطيه رصيد يعني إضافي شرفية، يعني هو له أن يتعامل ولو ما عنده الآن نقد حساب أموال، لكن البنك يتحمل. إذا قد يتحمل حسب يشوف شنو حجم المعاملات اللي أجراها طوال السنين. يقول هذا التاجر لا، هذا ملايير تسوى، حتى مليار أنت عامل على يعني ذمتك أنا أقبل به. البنك يقول أنا أشتري ذمتك، يعني أقبل. لكن واحد فقير ما يطلق لا أنت زين. فيقول إذا موسر، فرق الموسر المعسر هو هذا، إذا موسر إلى شرفية إلى اعتبار ذمته معتبر، فالموسر لما باع العبد الجاني كأنما هو شنو أخذ بذمته فدية العبد، فالبيع صحيح. والمجني علي المن يرجي راجع، يرجي راجع للباي يقول لك اعطني العرش ويعطيه. أما ذا معسر المجني علي خميرو حقه، المجني علي تخير، وإلا تخير المجني علي، تخير يعني المجني علي يقدر يبطل المعامل، يقول لك لا معاملتك باطل لأن كان متعلقا لحقي، مثل بيع العين المرهونة، صاحب الحق له إبطال المعاملة. تخيل المجني عليه زين. ولو كان عمدا، إذا كانت الجناية عمدا وقف على إجازة المجني عليه صحة المولى. الجناية العمدية ما في فدية، قد يختار القصاص فما يقدر يتحمل بذمته. هنا دائما مثل الفرد الثاني في الجناية الخطائية اللي معصر، في المعصر قلنا مجني علي له خيار في أن يبطل المعاملة، في الجناية العمدية دائما له خيار. ويضمن الأقل من الأرش والقيمة للثمن معها، عبارة شوية يعني بها لغز. مو قلنا مخير في الجناية العمدية، وإذا اختارت تصحيح المعاملة، قال لا معاملتك أنا ما أجوز المعاملة، أجيز المعاملة. وإذا المجني علي أجاز المعاملة صحيح، شو يطلب؟ أقل الأمرين من الأرش والقيمة. ليش أقل الأمرين؟ لأن أنا قلنا أن العبد لا يجني على أكثر من نفسه، فإذا القيمة أقل يأخذ القيمة، الأرش أقل يأخذ الأرش. هل مجني علي له حظ في ثمن هذه المعاملة اللي أجازها؟ يجوز ثمن أكثر من القيمة والأرش، وباع العبد المجني بأضعاف القيمة السوقية وبأضعاف الأرش، هذا الثمن المجني علي إلى نصيب فيه؟ لا، هو أجاز المعاملة. لما أجاز بعد شو يطلب؟ معاملة وقع بين البائع والمشتري
في متعلق حق المجني عليه، وهذا ربح، ربح كبير في المعاملة. هو صاحب الحق أجاز المعاملة، ما لحق في الثمن، له أقل الأمرين من الأرش والقيمة. شوف، ويضمن البالك الأقل من الأرش والقيمة للثمن مع الإجازة لو أجاز، ما لحق في الثمن، يعني الثمن قد يزيد على الأرش وعلى القيمة معا، وهذا الثمن هو أجنبي عنه إذا أجاز. نعم، إذا ما أجاز هو الثمن يصير باطل ومعامل يصير باطل، أما لو أجاز لا. زين، هذا ما المجني عليه. وللمشتري الفسخ مع الجهل، المشتري إذا ما يدري هذا هذا العبجاني يفسخ، فيرجع بالثمن، يعني بين قوسين لو فسخ، أو الأرش لو لم يفسخ. واضح؟ هذا الترديد مو يعني له خياران، ها ظاهر العبارة كأنه له خياران بس لا مو خياران، فيرجع بالثمن يعني في حالة الفسخ، ويرجع بالأرش في حالة ماذا؟ عدم الفسخ. زين، هنا محل الشاهد، فإن استوعبت الجناية القيمة، هسه إذا اختار الأرش قال ما بطل المعاملة، شوف المسألة وين، جناية عمدية، المجني علي أجاز المعاملة، زين، والمشتري هم ما بطل، قال اختار الأرش، فإن استوعبت الجناية القيمة، فالأرش ثمنه أيضا، يعني بقد بمقدار ثمنه، مو ثمنه، هذا ذكره جمع من الفقهاء في عبارة القواعد، يعني من شراح القواعد قالوا مراد العلامة مقدار الثمن، أشار له في منهاج الفقاهة السيد الصادق الروحاني، أشار لهذا، قال هذا يعني فالأرش مقدار الثمن، كل الثمن بمقدار يرجع أرش، وإلا فقدر الأرش، يعني إذا مو مستوعب مقدار الأرش، ولا يرجع لو كان عالما، المشتري لو كان عالما يرجع، وله أن يفتيه كالمالك، يقدر ما يطل عبد، يطل فداء مثل مالك، شلون يقدر يفتي؟ مشتري يقدر يفتي، ولا يرجع به علي، يعني بالفداء ما يرجع بعد على البائع، أنت لك أيها المشتري لو تفسخ لو تأخذ الأرش، أما تفدي وتجي البائع يقول اعطيني الفداء، لا، إذا فديت منك بعد أنت لك حق لو تأخذ الأرش لو تفسخ، ولو اقتص منه فلا رد ولا أرش. والأرش ما هو؟ نسبة، عفوا له الأرش مو الأرش، اشتبهت، لو اقتص من إن إجى من المشتري أخذه واقتصه قتله فلا رد، لأن بعد ماكو شي يرد، مات اقتص، وله الأرش فقط، وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن، مو بين نسبة كونه حيا وميتا، لا، كونه جاني وغير جان، إيش قد نسبة التفاوت؟ هذا هو الأرش يأخذه، ما يبطل في حال الجناية العمدية اللي اقتص منه. هذا كلامه في القواعد عموما. فهو في مورد الجناية المستوعبة للقيمة وكانت الجناية قبل البيع حكم بالأرش، ما حكم بطلان المعاملة. في التذكرة هم نفس العبارة لكن بشرح أكثر، نفسه تقريبا، وذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب، وقال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني، قال ولو كان المولى معسرا لم يسقط حق المجني عليه من الرقبة ما لم يجز البيع فلان، ترى هو يجيز حتى لو معسر يجيز، خبعته له أن يجيز، فإن البائع إنما يملك نقل حقه عن رقبته بفدائه، فلا يحصل من ذمة المعسر، هذا الذي يقول شرفية ما عنده، اعتبار ما عنده، في إذا هو معسر المالك له حق، لكن هذا ذمته ما يستوعب هيك الشغلات، فيبقى حق المجني عليه مقدما على حق المشتري، ويتخير المشتري رجاها في الفسخ فيرجع بالثمن أو مع الاستيعاب معه مع الفسخ، فيرجع بالثمن مع الفسخ أو مع الاستيعاب، هذا محل الشاهد هنا. يعني إذا ما فسخ لكن عرش مستوعب يرجع بالثمن، كل الثمن يرجعها. يعني استرجاع الثمن في موردين، لو في مورد الفسخ، لو في مورد العرش المستوعب حتى على ولم يفسخ. إذن في مورد العرش المستوعب لا يحكم ببطلان البيع، لأن عرش مثل هذا جميع ثمنه، وإن لم يستوعب بقدر عرشه. هذا إذا كان جهل، ولو كان عالما متعلق الحق به فلا رجوع إلى أن قال وأن أوجبت الجناية قصاصا عمدية. تخيل المشتري الجاهل بين رد والعرش، فإن اقتص منه من قتل احتمل تعين العرش بعد ما كرد. شنو العرش؟ وهو قسط قيمة ما بينه جانيا وغير جان، ولا يبطل البيع من أصله لأنه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه، فلم يوجب الرجوع بجميع الثمن كالمريض والمرتد. وقال أبو حنيفة الشافعي يرجع بجميع ثمنه لأن تلفه لمعنى استحق عند البيع فجرى تلفه. قال هنا صح تلف عند المشتري لكن لعجل عيب كان موجودا قبل البيع لما كان بيد البائع، يعني لعلة الموت، علة القتل كان موجودا حينما كان بيد البائع، فيرجع بجميع الثمن. هنا هم يعني الشيخ الأنصاري يأتي إن شاء الله كلامه، هنا الشيخ الأنصاري عنده إشكال شلون في حالة اقتص من، يقول ماكو عرش مستوعب، اقتص راحت بعد، في حالة لا عدم القصاص يقول العرش المستوعب يقبل به. وقال في التحرير في بين جاني خطأان، هذا هم تحرير كلامه إذا من العلامة، ولو كان السيد معسلان لم يسقط حق المجني عليه من نقابة العبد، فيتخير المشتري مع عدم علمه بين الفسخ وعدم الفسخ، فإن فسخ يرجع بالثمن، وكذا إن كانت الجناية مستوعبة. هم محل الشاهد هنا، يعني كذا يعني إذا لم يفسخ لكن جناية مستوعبة، وإن لم يستوعب رجع بالعرش، يعني مقدار التفاوت بين الصحة والعيب يرجع بالعرش. يا الله السلام عليكم ورحمة الله. وقال في أوائل البيع في هذه المسألة أيضا، ولو كان السيد معسران لم يسقط حق المجني عليه عن رقبة العبد وللمشتري الفسخ مع عدم العلم، فإن فسخ رجع بالثمن، وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته وانتزعت هو بعد يذكر يعني انتزعت لو العبد وقيمته، يرجع المشتري بالثمن أيضا في الجناية المستوعبة، وإن لم يستوعب رجع بقدر العرش. ولو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد لم يرجع بشيء، ولو اختار المشتري أن يفتيه جاز، يصير يقول أنا أريد أفتيه ورجع به على البائع مع الإذن، وإلا فلا، إذا ما أذن بالفداء ما يرجع للبائع، فقد له العرش. قوله وانتزعت إما راجع لرقبة العبد، ينتزعت العبد، أو إلى القيمة إذا باعه المجني عليه وأخذ قيمته، وهذا القيد غير موجود في باقي العبارات ما العلامة في كتب الثلاثة. كيف كان نتيجة؟ فالشيخ الأنصاري يقول فالعبد المتعلق برقبته حق للمجني عليه، يستوعب قيمته، يعني هذا الحق يستوعب قيمة العبد، إما أن يكون له قيمة تبذل بإزائه مع هذا العيب أو لا. على الأول فلا بد أن يبقى شيء من الثمن للبائع بإزائه، ما صار مستوعب، فلا يرجع بجميع الثمن عليه على البائع، بقي شيء. وعلى الثاني فينبغي بطلان به مثل ما قال بالأول. ولو قيل شبهة لتأييد كلام العلامة إن انتزاعه من ملك المشتري لحق كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع، مو بطلان البيع، انتزع العبد من يد المشتري لحق كان عند البائع فالبائع يتحمل الغرامة، ليش تقول بطلان البيع؟ نقول هذا مع منعه في نفسه ممنوع، إذا تقول بهذا لابد أن تقول به حتى في حالة الجناية العمدية. ليش في الجناية العمدية ما قلت بهذا؟ هم انتزعت منه، اقتص منه، هناك قلت قسط من الثمن، يقول كان اللازم من ذلك مع معنيه في نفسه أن يكون الحكم كذلك فيما اقتصر من الجاني عمدا، وقد عرفت من التذكرة والقواعد الحكم بقسم من الثمن في الجناية العمدية. شلون في الجناية العمدية اللي ينتزع العبد ويقتل قلت بقسط من الثمن العرش، في غير العمدية تقول بالعرش المستوعب. كيف كان؟ فالمسألة محل تأمل. والله العالم. اللهم صل على محمد.
بارك الله
حياكم الله ويسلمكم.